والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السادس من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. فنبدأ الآن في تفسير الآيات الثلاث من سورة الأنعام والتي اشتملت على الوصايا العشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا. وقد قرأنا تفسير الآية الأولى، والآن نبدأ في تفسير الآية الثانية وتتلوها الثالثة بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن الخلق الذي يعم وجوب التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسنه والسعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله: حتى يبلغ أشده. قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعر والشعبي وربيعة وغيرهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جاءت العناية باليتيم والوصية به ورعاية حقه في كتاب الله جل وعلا في 24 موضعا، وجاء فيها أيضا الحديث عن يتم النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير به. ويتمه صلى الله عليه وسلم ليس كيتم غيره، كان يتما محفوظا مكلوءا برعاية الله عز وجل. ألم يجدك يتيما فآوى. الله جل وعلا آوى رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه ورعاه، فلم يكن يتمه صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع أو أن تتلقفه شياطين الإنس وشياطين الجن، حاشا وكلا. وعلى كل حال، جاء الحديث كما قلت عن اليتيم في 24 موضعا من كتاب الله عز وجل، كل هذا رعاية وعناية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه: امسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. يعني فائدتان: إذا أردت لين القلب وعلاج قسوة قلبك فامسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك، يعني أن هذا عمل صالح تتوسل به لله عز وجل، تدرك به حاجتك وتقضى به أمورك فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانه. هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. التعبير هنا كما قال المفسرون بالنهي عن القرب حتى لا تقع في الحرام، لأن النفس ضعيفة، وإذا قارب الإنسان فعل الحرام لا يكاد أن يمسك نفسه إلا بهداية وتوفيق من الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما هو الذي أحسن؟ فسره مجاهدون بأنها التجارة فيه ونماؤه. ولذلك روي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كان يقول: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله النفقة والصدقة. يعني ينبغي لمن رعى يتيما وتولى ماله أنه ينميه بالتجارة وكذا. والفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أحوالا وذكروا شروطا إلى غير ذلك، لكن كما قال الفاروق: لا تأكله الصدقة والنفقة، لأن هذا المال لابد أن تدفع منها الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا سينفق على هذا اليتيم من هذا المال، فإذا كان لا ينمى ولا يثمر ولا يتاجر به فإنه سينتهي، والحالة هذه. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه يقول: اتجروا في مال اليتيم، لا تأكله الصدقة والنفقة. هنا قال جل وعلا: حتى يبلغ أشده. ذكر أهل العلم أن في يعني تسليم مال اليتيم له يشترط له شرطان. الشرط الأول البلوغ. الشرط الثاني إيناس الرشد منه، كما ذكر هذا الحافظ بن عطية رحمه الله تعالى صاحب المحرر الوجيز، وهذا هو الذي دلت عليه الآية: حتى يبلغ أشده، أن يؤنس منه الرشد. كيف يؤنس منه الرشد؟ هذا عاد يرجع إلى ما يقوم به وليه، يختبره، ينظر هل هو يعرف مصالح نفسه، هل يستطيع التعامل مع الرجال، هل يعني يحسن الدخول في الأسواق إلى غير ذلك. يعني الله يعني هو يجتهد وليه ويشاور غيره، وأيضا يشهد متى أراد أن يسلم هذا المال إلى اليتيم. المهم أنه بالشرطين: الشرط الأول بلوغ، أن يكون بالغا. الشرط الثاني أن يؤنس منه الرشد. وإناس الرشد يعني ذكر المفسرون وبخاصة الإمام القرطبي رحمه الله ذكر لهذا صورا وأحوالا يصنعها ولي اليتيم مع يتيمه، فإذا تحقق الشرطان دفع إليه ماله وأشهد عليه. نعم.
قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استقرار وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
نعم، يعني كذلك أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لابد من الوفاء والاستيفاء، وهذا أمر يعني دقيق جلي. ولكن الله جل وعلا رخص، لو أن الإنسان بذل جهده في الكيل، زاد قليلا نقص قليلا، فالحمد لله. الله جل وعلا يقول: لا نكلف نفسا إلا وسعها. فالحمد لله، هذا من التيسير، أنا لو حصل زيادة أو حصل نقص فلا حرج، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي:
نعم، العدل قامت عليه السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل، العدل مع القريب البعيد، مع الحبيب مع البغيض، مع الرجل مع المرأة، هذا هو العدل، هذا من أسس والقواعد في كل الشرائع، في شريعتنا وما سبقنا من الشرائع، هذا من الأصول والقواعد المقررة، ألا هو العدل. فالإنسان يتقي الله في قوله، في فعله، في حكمه، في تعامله، كل هذا على العدل، كما قال سبحانه وتعالى: نعم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم.
قال الحنفي: العدل في
قوله. الحنفي هذا هو الذي نقل عن قبل قليل في الدرس الماضي الطبري الحنفي، وقلت إنه توفي سنة 377 للهجرة، أبو حامد أحمد بن الحسين، والمشهور أنه يقال ابن الطبري، ما يقال الطبري، يقال ابن الطبري، وهو غير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين، صاحب جامع البيان في تأويل آية القرآن. نعم.
العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم، الشنآن بمعنى البغض، يعني لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل، بل اتق الله واعدل بالعدل، قامت السماوات والأرض. ولذلك لما يعني وقع هذا في وقائع كثيرة، لما ذهب عبد الله بن رواحة يخرس على يهود خيبر، فأرادوا يعني أن ينقصوا يزيد ويعطونه شيئا، فرفض، قال: لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكنني أمرت إلى آخره، فأراد أن يقيم العدل، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فالعدل أمر مقرر في شريعتنا وفيما سبقنا، وبعهد الله أوفى.
قوله وبعهد الله أوفى، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه.
نعم، يعني الطبري هنا رأى العموم. هناك لو تراجع بعض كتب التفسير تجدهم ذكروا لهذا أمثلة وبعضهم خصصها بها، والصحيح أن الآية عامة بعهد الله. الله جل وعلا عهد إليك فرائض وحقوقا فقم بها، وعهد إليك حذرك من نواهي ومعاصي فاحذرها ولا تقربها. فالطبري رحمه الله يرى العموم في الآية الكريمة. نعم.
وتعلموا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم. وأن يعمل وأن يعمل.
قال بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وتعلموا بكتابه.
لا، وأن يعملوا أو وأن تعملوا، هذا النسخ تختلف لكن المقصود العمل. وأن تعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأن تعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره، قوله ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، هذه هي الوصية العاشرة في هذه الوصايا العشر العظيمة. انظر يا رعاك الله، صراط الله واحد كما قال ابن القيم في النونية، كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. نحن والله الحمد ما عندنا إلا صراط واحد، طريق واحد خطه وانتهجه وسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ الآن الحديث لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا ووضع خطا فيها عليه الصلاة والسلام. أما السبل، سبل الشيطان وطرق الغواية والضلال فهي كثيرة، ولذلك جاءت مجموعة. هنا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. شوف 72 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهنيئا لمن سلك سنته والتزم هديه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرد المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. نعم، نسمع الآن ما يذكر الشيخ رحمه الله، وسينقل كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان المراد بهذا الصراط. نعم، فنحن نسأل الله دائما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف.
نعم، لما أمر ونهى وحذر وكذا خلاص بعد ذلك التزم صراط الله عز وجل الصراط المستقيم. نعم.
وأن في موضع نص أي واتل أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خطا.
نعم، الفراء والكسائي، أما الكسائي فهو أحد الفراء السبعة وهو إمام النحو الكوفي، ويليه في الدرجة بعده الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، له كتابه المشهور معاني القرآن مطبوع ومتداول في 3 مجلدات. قال انه يجوز ان يعطف يعني ان يعني بن يعني ان يكون في موضع نصب او ان يكون في موضع خفض. وعباره خفض هذه اكثر ما يستعملها نحاة الكوفه، اما نحاة البصره فالغالب انهم يستعملون مصطلح الجر. على كل حال الخفض والجر مصطلحان في حكم واحد، مصطلحان في حكم واحد. وقد يعبر بعض البصريين أو بعض المتأخرين بعبارة الكوفيين. على كل حال الكوفيون في مدرستهم أولا الكسائي، يليه الفراء، يليه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب صاحب المجالس وصاحب كتاب الفصيح. هؤلاء هم المدرسة الكوفية في النحو. يقابلهم المدرسة النحوية في البصرة شيخهم الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، يليه السيبويه صاحب الكتاب، يليه المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد صاحب كتاب المختبر صاحب كتاب الكامل وغير ذلك. نعم، هاتان مدرستان معروفتان في النحو. نعم.
قال الفراء: ويجوز أن يكون خطا أي وصاك به وبأن هذا صراطي.
نعم، يعني على تقدير حرف الجر. نعم، وبأن هذا صراطي.
قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه.
الحمد لله، وهذا من فضل الله. ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر هذا أيضا حافظ ابن كثير، قالوا يعني في وصف الصراط بأنه مستقيم فيه حكم ومصالح. كونه مستقيم هذا يريحك، لأن الطريق إذا كان معوجا يتعب سالكه، لكن المستقيم هذا مريح لصاحبه. ثانيا أن الطريق المستقيم يوصل إلى الهدف أسرع من الطريق الملتوي. ولذلك أنت لما تركب سيارتك وتريد تصل إلى مدينة معينة تقول: والله يا أخي أنا أريد طريق مستقيم، ما أريد طريق معوج يمين ويسار، لأن هذا بيأخذ عليك زيادة في الطريق. كذلك الإنسان الذي يسلك طرقا ملتوية في دينه يتعب ويضيع جهده، أما الطريق المستقيم فهو هو أقرب ما يكون بين نقطتين كما يقولون في تعريفه. الأمر الثالث أن هذا الطريق المستقيم يوصلك إلى الهدف المراد، لكن الطريق الملتوي قد تصل وقد لا تصل. إذا كنت على خط واحد هذا في النهاية ستصل، ومنتهى بدايته في الدنيا ومنتهاه في الجنة. نعم.
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهاية الجنة.
الله أكبر. نعم.
فشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. وقال الله تعالى:
كلام العلماء يعني كلام ثقيل متين. ولذلك سبحان الله أنا أحببت القراءة في فتح المجيد، يعني لأنه كما نلحق كل يوم نستفيد بالله الحمد وننقل كلاما، نسمع كلاما متينا ثقيلا. كله نقول من مفسرين عن ابن القيم وعن رحمهم الله تعالى. نعم. قال الله تعالى:
قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ورواه محمد بن نصر الموزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات.
نعم، نسأل الله السلامة. وهذا لا أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. خط الطريق واضح، هذا هو الصراط المستقيم. خط خطوطا يمينا وشمالا، هذه هي السبل التي تزيغ بأهلها توقعهم، وأعظم ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله بعد الشرك نسأل الله العافية في البدع والشبهات ثم الشهوات وكلها ضلال. نعم. قال ابن القيم رحمه الله:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنذكر الصراط المستقيم قولا وجيدا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد.
اسمع الآن التعريف الواضح الجميل الذي لا تعب في بيان ما المراد بالصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا له وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. نعم.
وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصولا إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه. إلا طريقه الذي نصره على ألسن رسله وجعله موصولا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة.
نعم، هذا هو الكلام. الله جل وعلا سد جميع السبل، جميع الطرق هذه لا توصل إليه ولا توصل إلى جنة، وإنما جعل هذا الصراط المستقيم الذي هو إفراده جل وعلا بالطاعة بالعبادة، تحقيق التوحيد لا إله إلا الله، إفراده جل وعلا بالعبادة لا معبود بحق إلا الله، وإفراد رسله بالطاعة. فأنت لا تطيع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعث فيهم من قبلنا أيضا يتبعون رسله، ونحن الآن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرده بالطاعة، لا نطيع كائنا من كان، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن يفرد بالطاعة عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إنسان أن يتردد أو يتلكى، بل كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب الانقياد، الطاعة، السمع، التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المحبة الحقيقية. أما بدع وخرافات والشبهات هذا كله مردود على أصحاب السنة السنة، هذا كما قال السلف رحمه الله: السنة السنة فإنها النجاة. فالكلام على كل حال في اتباع السنة كثير، لكن كما قال ابن القيم: إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وهذه هي الاستجابة الحقة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يشرك،
وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته.
ما أجمل هذا الكلام، لا تشرك مع الله أحدا في عبوديته، ولا تشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته. أيحق لأحد بعد هذا الكلام أن يقول: والله نأخذ أو نرد أو كذا؟ بل إن بعض الناس تأتي له بالسنة بالدليل الصحيح الصريح ثم يقول: قال فلان. طيب في واحد يقول فشكلا، اضرب به عرض الحائل، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، يقول: إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. يقول: أنا مجنون، كيف أنا أخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لما سأله رجل فأفتاه بالحديث مباشرة، وهذه طريقة يسلكها كثير من المفتين، ما يتكلم وإنما يأتي بالدليل، فقال له: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أترى في وسطي زنارا، يعني وهو الحزام الذي كان يلبسه اليهود والنصارى في زمن عمر رضي الله عنه وما بعده، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: ماذا تقول أنت؟ لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشرك معه أحد في طاعته. أيضا كلام الإمام أحمد: إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هكذا يجب، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. نعم،
فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، هذه هنا فائدة مهمة، أن بعض الناس إذا جاء عند حديث بني الإسلام على خمس، قال: يا أيها الإخوة، لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ شهادة أن الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. الركن الثاني إقام الصلاة إلى آخر. لماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا؟ هنا كما قال الشيخ رحمه الله، قال: إن مضمون شهادة أن لا إله إلا الله تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، وأن محمد رسول الله تجريد الطاعة يعني الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن الله عز وجل في القرآن والسنة، فهي وحي وإن لم تكن تتلى. نعم،
وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك بجهدك كله، فلا يكون
تحبك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم،
فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة.
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا من الحديث الصحيح من الدعوات المباركة. نعم. ولا يكون لك
إرادة إلا متعلقة بمرضاته.
الله أكبر. نعم. أنت مالك حركة ولا سكون ولا أي شيء إلا تبحث عن مراضي الله تبارك وتعالى وعما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت هذا هو المطلوب منك. نعم.
فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو
يعني الأول التوحيد الخالص لله عز وجل، والثاني الطاعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها
يعني أختها، يعني يقول ابن القيم عبر بما شئت، الأمور كلها ترجع إلى هذين الأصلين، تجريد التوحيد لله تبارك وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد تقول أي كلام فهو سيعود إلى هذين الأصلين اللي هو آخيتها. آخيتها يعني الملازمة لها الملاصقة لها، ستعود إليها.
وقطب رحاها قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل الزمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله دمروه ونفروا عنه وتبرروا منه وأذلوه وأهانوه.
الله أكبر. إذا كان هذا كلام سهل بن عبد الله الدستري وهو في زمان التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، يقول سيأتي زمان ينفر من السنة ولا تحب وتبغض، فكيف الآن بالأزمان التي بعده؟ يعني قرون وقرون تتوها قرون، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر مثلاته ولله الحمد. يبقى في الأمة خير، ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها البركة وفيها التزام بالسنة. نعم، في ناس قد يكرهون السنة قد يبغضونها لا يحبونها، لكن ولله الحمد في آمن كثير من المسلمين. ونسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم ممن أحبوا السنة وصدقوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهوا فيها وعملوا بها. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم. نعم. أثر ابن مسعود رضي الله عنه نأخذه على وجه العجلة. نعم. قال
ابن مصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. قال الشارح رحمه الله: قول ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل لمعجمة الوفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه.
نعم. وهو الذي أول من جهر بالقرآن بين قريش فآذوه رضي الله عنه، وهو الذي إذا قيل قال عبد الله المشهور هو عبد الله بن مسعود. نعم، أنت تنظر إلى من روى عنه، لكن الغالب كما يقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله الغالب هو عبد الله بن مسعود، ومع ذلك ينبغي لك أن تنظر في من روى عنه، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لساقاه في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وفضائله معلومة، وكان لصيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأمه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قدمنا نحن الأشعريين من اليمن فمكثنا زمنا لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما كان يدخل عليه هو وأمه، كانوا يدخلون على حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شأنه وله مقامه رضي الله عنه وارضاه، وله أيضا تعليمه وتدريسه في الكوفة وفي البصرة، وإن كان أكثر مقامه بالكوفة رضي الله عنه وارضاه بالعراق. نعم، فهنا نسمع أو نعم شرح الشارح لأثره. نعم، هذا الأثر رواه
الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب لكم، بكتاب أكتب لكم كتابا.
هذا غير موجود في بعض النسخ، أقول النقل هذا غير موجود في بعض النسخ.
قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث.
نعم، بعد ذلك قال الشراح وأهل العلم بعدهم: إن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال إلى آخره هو موجود ولله الحمد، ما ضاع وما فقد، هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد لا يقترب من الأسلاك ولا شيء؟ أقول مرة أخرى أيها الإخوة: إنما فقد أو إنما لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي به، إنما لم يكتبه صلى الله عليه وسلم ولم يوصي به الحمد لله موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة، أنا أقترح لو تتصلون بالأخ، لأنه ليس المسألة سلك أو ما سلك، يعني يمكن في شيء معين. طيب، أنا على كل حال سأعيد، يعني لو فات بعض الكلام سأعيد.
وقال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى
الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد إن عندنا الكتاب وعندنا السنة، فما قاله ابن عباس رضي الله عنه موجود ولله الحمد ومحفوظ. نعم.
وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله
وسنتي كما جاء في الرواية الأخرى. نعم.
وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث آيات. ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره عند الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام.
الحمد لله، يعني هذا الحديث من قام بها وهذه حقوق وصايا عشرة عظيمة أجره على الله عز وجل، ولذلك تسمى الحقوق العشرة الوصايا العشرة، فيجب الحقيقة تدارسها ومعرفتها والعمل بها. نعم.
قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه بكتابه الذي أنزله إبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام. درس الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون حضوريا بإذن الله تعالى في هذا المكان، الدروس القادمة السبت والأحد والاثنين ستكون حضورية إن شاء الله تعالى في هذا المكان. نعم. لا، هذا للتسجيل وهذا للصوت. نعم. وقف من الحديث عند حديث الهرة إنها ليست بنجس. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هره انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعه وصححه الترمذي وابن خزيمه.
الحمد لله. ايها الاخوه الافاضل، لما ذكر او نقل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حكم نجاسه الكلب في ولوغه، وقد قرانا هذا بالامس، ذكر هنا رحمه الله تعالى او روى هنا حديث ابي قتاده رضي الله عنه، وسببه انه كان يتوضا يوما ما فمرت هره عندهم في البيت فاصغى لها الاناء، يعني الانه لها، يعني خفضه لها لتشرب منه، فكان أهل بعض أهله أنكروا ذلك، قالوا كيف يعني تجعل الهرة تشرب من هذا الإناء الذي تتوضأ، يعني من هذا الإناء الذي تتوضأ فيه. فذكر لهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليهم. قال أهل العلم وهذا من التيسير، لأن لا يمكن التحرز يعني من الهرة، الهر دائما يدخل بيوت الناس وقد يقع فيها يعني يشرب منها أو كذا، فمن التيسير، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن لعابها لسانها ما ولغت فيه فهو طاهر ليس بنجس، فهو طاهر ليس بنجس. لكن ذكر بعض أهل العلم لو أنها أكلت ميتة، لو أنك رأيت هرة أكلت، لو أنك رأيت هرة أكلت فأرا ثم جاءت لتشرب من هذا الماء، لا، هذا يعتبر الدم أو هذا اللعاب الذي اختلط بهذا الدم نجس، هذا لا يجوز، وإنما تترك زمنا حتى يستحيل حتى يزول، فإذا ولغت بلسانها فإن لعابها طاهر، فإن لعابها طاهر. لكن يبقى أكرمكم الله بولها غائبها، هذا نجس. نعم، نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المسائل.
قال الشيخ ابن عثيمين
كذلك عرقها طاهر، ما أصابها من يدك وهي مبلولة فهو طاهر. نعم، وأحب التنبيه أيها الإخوة أن لا يجوز بيع القطط، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الهر، ما يجوز بيع الهر، بعض الناس يذهب يبيع ويجعلها تجارة، هذا لا يجوز، نهى صلى الله عليه وسلم عنه وقرنه بمهد البغي وحلوان الكاهن، فهذا كله منهي عنه أيها الإخوة، لا يجوز بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه من كتاب الطهارة في بيان حكم الهرة هل هي نجسة أو لا. ومن المعلوم أن الهرة لا يحل أكلها، وإذا كان لا يحل أكلها فهل هي نجسة أو لا؟ نقول أما بولها وروثها وما يخرج من جوفها من قيء فهو نجس.
نعم، بولها روثها لو تقيأت يعني من جوفها من هذا فهو نجس. نعم، وأما لعابها
فليس بنجس، يعني ريقها. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه فإنه أخرج له ماء يتوضأ به فجاءت هرة حوله تريد من هذا الماء فأصغى لها الإناء فشربت، فقيل له في ذلك كيف تمكن الهرة من أن تشرب من الماء الذي تريد به الوضوء به، فحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، فعرقها طاهر وريقها طاهر، وإذا مسستها ويدك رطبة لم تنجس تتنجس، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس. وعلل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم، يعني من الحيوانات التي يكثر ترددها على العباد، وما كثر تردده بين الناس فإن التحرز منه يشق، فلما حصلت المشقة حصل التيسير.
الحمد لله، هذا من فضله. قد يقول قائل يعني هي ليست من الطوافين الآن. نعم صحيح، لأن الناس بنوا بيوت وصار يعني لها أسوار ولها أبواب، لكن الناس قديمة، يعني لو تسأل لنا الآباء والأجداد إلى بيوتهم القديمة الطين والخيام والناس، وكلها هر يدخل هر يخرج، فهي من الطوافين، يعني كما قال الشيخ هنا يصعب التحرز عنها، ولذلك جاء التيسير ولله الحمد، وشريعتنا شريعة التيسير.
لأن التيسير يكون حيث تكون مشقة، فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. حمد الله تعالى عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما كانت الهرة في البيوت تتردد على الأواني والمياه والألبان وما أشبهها رفع الله نجاستها وصارت طاهرة. الحمد لله. والذي يخلق النجاسات أو يجعل الشيء طاهرا هو الله عز وجل، فرفع الله نجاسة الهرة لأن المشقة تحصل بتردها على الناس.
الحمد لله. فالله جل وعلا يحكم، والحكم له سبحانه، أن هذا نجس، هذا طاهر، هذا كذا، يعني هذا الأمر له سبحانه وتعالى. وحيثما وجدت المشقة كما قال الشيخ رحمه الله وجد التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
والله عز وجل هو
طيب ننتقل قوله نعم. وعلى هذا فلو شرب، لأنه قال الشيخ بعض الأحيان يعيد الكلام، نحن نأخذ بس المختصر. نعم. وعلى هذا فلو شربت
من لبن أو حليب أو مرق فإنه طاهر حلال يجوز لك أن تشرب منه.
نعم. وليست المسألة مسألة نذو، حتى الشرب، لنفرض أنك عندك إناء وفيه حليب لبن مرق وجاءت هرة وأصغيت ولا ألنت ولا فشربت منه، تقول خلاص لا الحمد لله تشربه أنت بعدها، اشرب بقية الحليب بقية اللبن، تقول مدى نفسي تعافه تكرهه، هذا شيء يعود لك. لكن احنا نتكلم الآن، احنا درسنا درس شرعي بيان الأحكام الشرعية، احنا نقول هو طاهر لو كان ماء تتوضأ منه، مشروبا تكمل بقية شربه، كون نفسك تعافى أنك لا تتوضأ في باقيه ما تشرب باقيه، هذا عاد شيء يعود لك، لكن شرب الله عز وجل يبين. نعم.
ولو كانت الهرة قد شربت منه لأنها طاهرة، نعم، لو كنت تكرهه كراهة فقط هذا شيء يرجع إلى نفسك.
كلام جميل، هذا كلام الشيخ. نعم.
لأنه يجوز للإنسان أن يدع الشيء المباح إذا كانت نفسه تعافه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أن الضب حلال لأنه لا يوجد في أرض قومه، فكانت نفسه تعافه
صلى الله عليه وسلم. نعم. أكل الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه، قدم له فلم عليه الصلاة والسلام لا ذمه ولا تكلم فيه، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، لا يعيب الطعام، قدم له ما أكل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أجده بأرض قومي، قال خالد رضي الله عنه فاجتررته، يعني أكلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قد يثور سؤال، وهو من المعلوم أن خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرشيان، فكيف قال عليه الصلاة والسلام إني لا أجده بأرض قومي؟ شرح الحديث وجه هذا بعدة توجيهات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من قريش ويسكن مكة كما سكن خالد رضي الله عنه، لكن خالدا كان يخرج ويذهب ويجيء ويرى الضب كثيرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه إلا قليلا. الأمر الثاني، قال الشراح لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه شيء، يعني لما رأى هذا الضب في شكله في هيئته، ولكن ما أراد عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العالي والشيم الرفيعة عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يقبحه أو أن يذكر فيه شيئا تعافه نفوس الحاضرين، وهو حلال ولله الحمد وهو حلال، فعليه الصلاة والسلام توقف لا أكل ولا شيء، فالحمد لله. هذا لا يدل على أن الضب حرام، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأرض قومي أجد نفسي تعافه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نأخذ حديث أنس رضي الله عنه،
قال وانا نسي،
هنا عاد الشيخ رحمه الله أطال الكلام في مسألة ما يقاس على الهر، يعني من الحيوانات الأخرى، يعني نحن كلامنا دائما ندور في فلك الحديث، من أراد التوسع فليرجع. تكلم الشيخ هل العلة هي صغر حجمها أو التردد، وتكلم عن الحمار والكلام فيه، وهذا له حديث وله كلام آخر. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهلق عليه. متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في قصة هذا الأعرابي، كان جاهلا لا يعرف قدر المساجد وأنها بيوت الله عز وجل مصانة عن القاذورات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من النجس والقذر، إنما هي الصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأعرابي لما سمع هذا التوجيه العظيم وهذا اللطف وحسن الخلق وحسن التعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قائلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أبين هنا أو طلب أن يهراق على بوله، لأن بوله نجس والشمس لا يكفي في تطهيره. بعض الناس يقول أنشر مثلا هذا وأعلقه ويطهر، لا، ما وقعت عليه النجاسة الرطبة، إذا وقعت مثل هذا النجاسة الرطبة فيهراق عليه الماء، يهراق عليه الماء. وإن وجد أكرمك الله وأكرم الملائكة مثلا معه غائط فإنه يزال عين النجاسة ويصب على باقيهما، ويصب على باقيهما. يعني لو فرض أن رجلا ما هو بس يعني البول، حط وضع البول وضع الغائط، مثل ما يقول يعني في بعض المساجد الأطفال الصغار مثلا بعض قد يتبول وقد يتغوط في آن واحد، فإن الغائط يحذف يعني ينزع تماما والبول يراق عليه الماء. الآن ولله الحمد صارت الآن المساجد يعني مفروشة ومهيئة، فبدلا من هذا يغسل، يغسل حسب ما يتيسر أو يغرق عليه الماء. إذا وليق الماء وتكوثر عليه فهو كاف إن شاء الله. إن غسل الآن بما هو موجود من المنظفات من الشامبو أو الصابون أو نحو ذلك فالحمد لله هذا كاف. عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء فأفريق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لا تزرموها، يعني في بعض الروايات قال دعوه. قال العلماء وفي هذا ثلاثة مصالح: تركوه حتى انتهى من بوله. قالوا أولا فيه مصلحة لهذا الأعرابي، لأن كون الإنسان يقوم ولم يكمل بوله هذا يؤثر على أعضائه التناسلية، على أعضاء المسالك البولية. كل إنسان يقوم بسرعة وهو ما انتهى هذا يؤثر عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أمر بانتهائه. ثانيا حتى لا يقدر ملابسه، لما يقوم ولم ينتهي من بوله سوف يقدر فخذيه أو رجليه، سيقدر سراويله ثيابه، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث حتى لا تتعدد مواضع النجاسة، بدال ما هو الآن في مكان واحد وسنريق عليه دلو من ماء وهو الذنوب، الذنوب هو الدلو من الماء سنريق عليه، هذا أفضل من لو قام ومشى 5 خطوات 10 خطوات سيتناثر البول يمنة ويسرى ولا نعرف موضعه. فهذا من الحكم العظيمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكيم عليه الصلاة والسلام في إرشاده لما قال دعوه لا تزرموه، يعني لا توقدوه لا تعجلوه، دعوه حتى ينتهي. ولا شك أن هذا يعني من التعليم العظيم ومن الإرشاد المبارك من لدن معلم البشرية، من لدن معلم البشرية وهذه الإنسانية صلوات ربي وسلامه عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر من هذا الحديث 17 فائدة، 17 فائدة، لكن نحن لم نقرأها كلها، سنأخذ منها ما يتيسر. نعم، نبدأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب المياه فيما ساقه من الحديث في هذا الموضوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد، والعربي هو ساكن البادية، والغالب على العربي الجهل بأحكام الدين لأنهم ليسوا في المدن والقرى حتى يتعلموا حلول ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحمد لله. نعم، ما ذكره الشيخ هذا هو الغالب، أن الأعراب الذين يسكنون في الصحاري وفي البراري بعيدون عن العلم، يعني ما يتعلمون، لكن منهم تعلم واستفاد؟ فلا شك أنهم بزوا غيرهم وسبقوا غيرهم، فالعلم ولله الحمد متاح والخير واسع، من تعلم وانتفع بعلمه فهذا راجع إليه، فكم من أعرابي جاء وتعلم واستفاد. لكن الشيخ يقول الغالب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني بعيدون عن مجالسه عليه الصلاة والسلام ولم يتفقهوا في الدين. ولذلك حصل من هذا الأعرابي ما حصل، كيف يتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله حصل ما حصل، وحصل هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم. طيب لو ننتقل الشرح، نحن تكلمنا فيه، ننتقل إلى فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث، نعم،
أولا
أنا قلت لكم الشيخ استنبط منه 17 فائدة، فنحن سنأخذ ما يتيسر.
أولا أن الجاهل إذا فعل الشيء المحرم فإنه يعذر بجهله ولا يوبخ ولا يلحقه بذلك إثم، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل.
نعم، إنسان جاهل ما يعرف شيء ويخطئ، الحمد لله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، إنسان جاهل ما يكذب، علمه وبعد ذلك تقام عليه الحجة. يعني بعض الناس إذا جاء يسأل ليش تسأل أنت كذا، أنت طيب يا أخي أنا جاهل جئت أتعلم، إنسان لا يعرف ويريد أن يتعلم، الحمد لله كل إنسان يشرح صدره ويريد أن يتعلم، يجب علي وعليك أن نعلمه وأن نفقهه في الدين، بلغوا عني ولو آية كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثانيا أن الجاهل لا يكلم كما يكلم العالم وإنما يوفق به، لأن هذا العربي ظن أن هذه الساحة كالبر، أي مكان يبول فيه الإنسان فلا بأس به.
نعم، هو الجاهل ما تخاطب مخاطبة العالم، الناس طبقات وفئات، لازم يعني تسلك الأسلوب المناسب. إنسان طالب علم هذا له أسلوب، عالم تتعامل معه في مقامه الشريف، إنسان جاهل، إنسان تحت خط الجهل، مع هذا أيضا كل إنسان له أسلوب وله تعامل، وخير معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. نعم، رقم 5.
خامسا وجوب المبادرة بإنكار المنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا بإنكار المنكر وتجاوبوا بشدة.
نعم، إنكار المنكر أي منكر أي خطأ لا بد أن تبادر، أن تناصح ولا تتوقف، ولكن كما نحن نعرف بالحكمة والموعظة والأسلوب الحسن، والصحابة رضي الله عنهم يعذرون، يعني كيف يعني مسجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي شخص ويتبول فيه، هذا يعني أمر عظيم، ومع ذلك يعني عليه الصلاة والسلام وجه الجميع. نعم.
سادسا أنه إذا كان المنكر لا يزول إلا بما هو أعظم فإنه لا ينكر.
نعم صحيح، إذا كان لا يزول إلا بما هو أعظم اترك المنكر، فكون الأعرابي يقوم فيه مرض عليه، وسيتناثر البول على جسده وملابسه، وستتعدد مواضع النجاسة، هذا أمر صار أعظم منه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوه. نعم.
بل يسكت عليه حتى ينكر فيما بعد، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقطعوا عليه بوله، ووجه ذلك أن المفسدة حصلت بأول البول، وقطعه فيه مضرة على نفس العربي، لأن البول إذا حبس مع شدة دفاعه ربما تتأثر به قنوات البول ويلحقها بذلك ضرر.
كلام جميل. نعم، وفيه أنه ربما
تلوث ثياب العربي وأدخاله، وربما يتلوث من المسجد ما هو أكبر بقعة حيث يترشرش البول.
كلام جميل. نعم، رقم 7، هذا الكلام ذكرته
أنه ينبغي أن يبادر بتطهير النجاسة ولا يؤخر، ولهذا كان من هدي رسول صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بتطهير النجاسة.
نعم، لا تتأخر، بادر بتطهير النجاسة، عليه الصلاة والسلام قال أهريق على بوله ذنوبا من ماء. نعم، لابد من المبادرة.
فقد جيء إليه مرة بصبي صغير يرضى لم يأكل الطعام فأقعده في حجره، فبان على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء حالا وأراقه على الموت، لأنه
شوف هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام وتلطفا، واحد جاء مع طفل صغير لا تتكبر ولا تستأنف، قبل هذا الصغير وادع له بالهداية، لو معك هدية بعد خفيفة تضعها في يد الصغير أو في يد أبيه، هذا من التلطف. أما يعني الاستكبار والاستنكار هذا لا يليق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الصغير بال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أبعدوه ولا رماه على جنب ولا، قال هاتوا ماء وأريق على بوله على موضع البول، الله المستعان. نعم.
لأنك إذا أخرت غسل النجاسة وتطهيرها ربما يحصل منك النسيان، فيحصل في ذلك إعادة لصلاتك أو إخلال بصلاتك، فلهذا كان الأفضل أن تبادر في غسل النجاسة وتطهيرها.
ممتاز.
أن الأرض تطهر إذا صب عليها الماء، ولا حاجة إلى تحجيرها كما يفعل الناس فيما سبق.
نعم، كان الناس بعضهم يأتي يحجرها بالتراب ثم يراق الماء، لا، صب الماء على موضع النجاسة ولا يحتاج أنك تحجرها بتراب يعني وتجعل عليها دائرة. نعم تاسعا، أن النجاسة
على الأرض لا يشترط فيها عدد، بل يكفي أن تغمر بالماء مرة واحدة فتطهر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على البول ولم يرمه بتكراره.
ممتاز، نعم، لا يشترط التكرار، يكفي أن يغمر كما قال الشيخ رحمه الله. لكن إذا كانت النجاسة
وإذا كانت النجاسة على الأرض فإن كان لها جرم كالغائط والدم وما أشبه ذلك فإنه يزال هذا النجس أولا ثم يغسل محلها.
ممتاز، هذا كلام جميل. يزال يعني هذا الجرم دم غائط يزال ويصب الماء بعد ذلك. أما إذا لم يكن
لها جرم كالبول الذي تبتلعه الأرض فإنه لا يجتاح لا يحتاج إلى أن تزال الأرض التي شربت البول، ولكن يصب عليه الماء فإن الماء يطهرها.
نعم.
عاشرا، أن بول الآدمي نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأرض منه وهو كذلك، فقد ورد الوعيد على من لا يستمر ويستنزه من بوله.
نعم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما المقبرة، قال إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، بعض الروايات لا يستبرئ من بوله، فبول الآدمي نجس، يجب التحرز والنظافة. نعم.
هذه عشر، أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة.
نعم، وهذا نعم من الطهارة، طهارة البقعة، طهارتك وطهارة ملابسك وطهارة البقعة التي تصلي بها. لأن المسجد
مكان الصلاة، ولولا أنه تشترط الطهارة له ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجل من ماء. ثاني عشر، أنه لا يجوز إبقاء النجاسة في المساجد، وكذلك
وهذا واضح لله الحمد، أقول بيوت الله جل وعلا تشرف وتعظم ولا يجوز أن يلقى فيها يعني هذه النجاسة ولا القمامة كما يقول الشيخ. طيب، الخامس عشر، الصفحة التي بعدها، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم
وتعليمه، وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ولهذا نزل هذا الجاهل في المنزلة التي يستحقها، لم ينتهره ولم يوبخ ولم يقطر في وجهه بل كلمه بهدوء
صلى الله عليه وسلم. صدق الله عز وجل، وإنك لعلى خلق عظيم. وأنا دائما أردد هذه الأبيات، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من تعليمه ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، السادس عشر،
حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأنها بنيت لعبادة الله عز وجل في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكما قال. السابع عشر،
والحاصل
أن ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطهارة ما أشرنا إليه هو أن البول نجس، وأن المساجد يجب تطهيرها، وأن طهارة الأرض تكون بمكاثرتها بالماء.
نعم، الحمد لله. كان في أسئلة ولا نأخذ؟ أجل، نتوقف عند حديث أحلت لنا ميتتان ودمان. الأسبوع القادم نلتقي إن شاء الله فيه على خير حسب المواعيد المعلنة. الحمد لله. هذا الأخ يقول: ما حكم رجل شرب ماء وهو صائم؟ ما أدري، كذا يقول من ستة، وأيضا إذا كان في رمضان وهو ناسي. على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، يتوقف ويكمل صيامه. وينبغي أيضا لمن رآه أو يجب عليه أن ينبهه ولا يتركه، يقول إنما أطعمه الله وسقاه، لا، ينبه: يا فلان أنت ناسي، ألا تعلم أنك صائم؟ خلاص يتوقف ويكمل بقية صيام ذلك اليوم والحمد لله. وهذا من التيسير في شريعة الإسلام. الحقيقة جاءت يعني جملة من الأسئلة سواء في الدرس أو في غيره في الكلام حول القدر ومسألة الضلال والهداية. وأنا ذكرت في هذا المجلس وفي غيره أن الإيمان بالقدر ولا شك أحد أركان الإيمان الستة، وله مراتبه الأربعة المعلومة، وهي الكتابة والعلم والخلق والمشيئة والإرادة. ويعني العلماء تكلموا في هذا وخاصة شراح العقيدة الواسطية، وبينت أيضا أن الخوض والتوهم نكمل إن شاء الله. الحمد لله. فأقول أيها الإخوة إن الخوض في مسائل القدر وهذه تفضي بالإنسان إلى متاهات وأمور هو في غنى عنها. وكما قلت الواجب نعم الإيمان بالقدر واستحضار الأدلة والإيمان بمراتبه وهذه المسائل والمسائل المرتبطة بها. أما الخوض والتدخل في هذه الأمور هذه كما قال منهي عنه، كما قال الإمام أحمد وغيره القدر سر الله في خلقه. كان السلف ينهون عن الخوض والتوغل في أمور القدر، وقد يفضي بالعبد أيضا إلى الاعتراض على القضاء والقدر، فيقول لما أعطي فلان، لما حرمت، لما فلان كذا، لما يحصل كذا، لماذا لا يحصل كذا وكذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يخوض ويتوغل في هذه الأمور. أما الشخص يسأل يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم الله جل وعلا له مشيئته العامة، وما كتبه سبحانه وتعالى وأمر المنافذ جل وعلا. أنا أذكر هذا باختصار. وللعبد مشيئة خاصة تناسبه يختار بها الحق ويحذر الباطل كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد بلغت الحجة وقطع الله المعذرة فأرسل الرسل وأنزل الكتب. فعلى الإنسان أن يبحث كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، أن يبحث الإنسان فيما يسعده وفيما يسعده في الدنيا والآخرة وما يصلح حاله، وأن يجتهد في ذلك كما يجتهد فيما يسعده ويصلح حاله في الدنيا. إذا كنت تبحث عما يفيدك في الدنيا يعني ولا عتب عليك في شراء مركوب أو لباس أو في طعام أو نحو ذلك، كذلك احرص أن تبحث وأن تسأل عن دينك وأن تلزم الهداية وأن تحذر الغواية إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم. وراجع كلام الشراح شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله على العقيدة الوسطية في هذا الباب وغيره أيضا. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم رفع اليدين، رفع من الركوع بشكل الدعاء؟ يعني هكذا لا خطأ، يعني هكذا ترفع اليدان، ولها مواضع أربعة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذا الرفع الركوع والرفع من الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من التشهد الأول. بعضهم إذا أراد يرفع من التشهد الأول يرفع يديه وهو لا يزال جالس، هذا خطأ. ترفعها إذا قمت، إذا كنت قائما، يعني إذا قربت يعني استويت قائما ترفع يديك. هذه مواضع أربعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع في كل ركعة، الركوع والرفع من الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول: هل ثبت فضل في الصلاة في مسجد القبلتين؟ أقول: لا، ما فضل، ليس فيه فضل. الفضل كما ذكرت مرارا هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة فقط. هذان المسجدان هما اللذان فيهما الفضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني قلت: إذا كنت ترغب تذهب سياحة كما يقولون، تتفرج وتنظر في العمارة الإسلامية، في بيوت الله عز وجل، في المساجد، تذهب إلى جبل أحد، تذهب إلى نخيل المدينة ومزارعها، هذا شيء يعني راجع إليك، تتأمل وتنظر. لكن كفضل وكخير تطلب ما عند الله عز وجل هو في هذين المسجدين، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. نعم. هذا الأخ يسأل: ماذا نقول في الصيام، هل هو حتى في صيام النفل؟ نعم، حتى في صيام النفل هذا فضل الله عز وجل، يعني ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر، سواء صيام فرض أو في صيام نفل. وإن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، كذلك يحرص الإنسان عليه. نتوقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.